الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذا الحديث العظيم اشتمل على فوائد جمة، فمن ذلك أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بين، وحرام بين، ومشتبه. واشتمل كذلك على حكم كل نوع، فالحلال البين لا يلام أحد على فعله، ومثاله التمتع بما أحل الله من الحبوب والثمار واللباس وغيرها، فهذا حلال بين ولا معارض له. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والحرام البين، وهذا يلام كل إنسان على فعله، ومثاله شرب الخمر وأكل الميتة وأكل الخنزير وما أشبه ذلك، فهذا حكمه ظاهر معروف. قال تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهناك أمور مشتبهة، فهذا محل الخلاف بين الناس، فتجد الناس يختلفون فيها، فمنهم من يحرم، ومنهم من يحلل، ومنهم من يتوقف، ومنهم من يفصل. مثال المشتبه: شرب الدخان كان من المشتبه في أول ظهوره، لكن تبين الآن بعد أن درس الناس حال هذا الدخان، تبين قطعاً أنه حرام ولا إشكال في ذلك. وعلى هذا فالدخان عند أول ظهوره كان من الأمور المشتبهة ولم يكن من الأمور البينة، ثم تحقق تحريمه والمنع منه. والناس عندما يسمعون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فالصورة الذهنية للحلال والحرام تتعلق في الأذهان بالمال وما يتعلق بهذه المكتسبات، ولكن اللفظ أعم من ذلك بكثير: إن الحلال بين، فهذا يتعلق بالحبوب والثمار واللباس والمعاملات وغير ذلك من الأمور التي فيها نصوص إما بالتحريم وإما بالكراهة. وأما على أصل ما فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه، فإن الحلال بين ولا معارض له ولا يشتبه على أحد من الناس. أسباب الاشتباه أربعة: قلة العلم، فقلة العلم توجب الاشتباه، لأن واسع العلم يعرف أشياء لا يعرفها الآخرون. من أسباب الاشتباه قلة الفهم، أي ضعف الفهم، وذلك بأن يكون صاحب علم واسع كثير لكنه لا يفهم، فهذا تشتبه عليه الأمور. وفرق كبير جدا بين أن يكون الإنسان ذا علم من غير حماقة، وأن يكون كثير العلم أحمق، فما أكثر الذين يحملون علما كثيرا وهم حمقى، ولذلك تتبدى في تصرفاتهم هذه الحماقة. كذلك من أسباب الاشتباه التقصير في التدبر، بألا يتعب نفسه في التدبر والبحث ومعرفة المعاني بحجة عدم لزوم ذلك. كذلك من أسباب الاشتباه سوء القصد، وهو أعظم أسباب الاشتباه، بأن لا يقصد الإنسان إلا نصر قوله فقط بقطع النظر عن كونه صوابا أو خطأ، فمن هذه نيته يحرم الوصول إلى العلم، لأنه يقصد من العلم اتباع الهوى، وهذا الاشتباه لا يكون على جميع الناس بدليلين، أحدهما من النص وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، يعني وكثير يعلمهن. وأما الدليل الثاني فمن المعنى، فلو كانت النصوص مشتبهة على جميع الناس لم يكن القرآن بياناً ولا بقي شيء من الشريعة مجهولاً، وهذا متعذر وممتنع. من فوائد هذا الحديث الشريف حكمة الله جل وعلا في ذكر المشتبهات حتى يتبين من كان حريصاً على طلب العلم ومن ليس بحريص. ومن الفوائد من الحديث الشريف أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما لا يعلمه الناس كلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، يعني وكثير يعلمهن. كذلك من فوائد الحديث الحث على اتقاء الشبهات، وهذا مشروط بما إذا قام الدليل على الشبهة، أما إذا لم يقم الدليل على وجود شبهة كان ذلك وسواسا، لكن إذا وجد ما يوجب الاشتباه فإن الإنسان مأمور بالورع وترك المشتبه. مثال ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. فهنا هل نتقي هذا اللحم لأنه يخشى أنهم لم يذكروا اسم الله عليه؟ الجواب: لا نتقيه، لأنه ليس هناك ما يوجب الاتقاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سموا عليه أنتم وكلوه. فكان في هذا نوع من اللوم عليهم، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لكم شأن فيما يفعله غيركم، بل الشأن فيما تفعلونه أنتم، فسموا أنتم وكلوا. من هذا أن يقع على ثوب الإنسان أثر ولا يدري أنجاسة هو أم لا، فهل يتقي هذا الثوب أو لا يتقيه؟ الجواب: ينظر. إذا كان هناك احتمال أن تكون نجاسة فإنه يتجنبه، وكلما قوي الاحتمال قوي طلب الاجتناب، وإذا لم يكن احتمال فلا يلتفت إليه. لهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله حين سئل عن الرجل يشكل عليه أحدث أم لا وهو في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا، كما في الصحيحين. فهذا يقين، وهو دخل الصلاة بيقين، ولا يدفع اليقين إلا اليقين، ولذلك أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليقين، قال: لا ينصرف، يعني المصلي الذي يشكل عليه أخرج منه ريح في الصلاة أم لم يخرج، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالقاعدة أنه إذا ولد احتمال الاشتباه وقوي قوي تركه، وإن ضعف ضعف تركه، ومتى لم يوجد احتمال أصلا فإن تركه من التعمق في الدين المنهي عنه. من فوائد الحديث أن الواقع في الشبهات واقع في الحرام، قوله صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. وكذلك فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بضرب الأمثال المحسوسة لتتبين بها المعاني المعقولة، وهذه هي طريقة القرآن المجيد. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمن حسن التعليم أن المعلم يقرب الأشياء المعقولة، الأشياء العقلية بالأشياء المحسوسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هل يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم يرعى حول الحمى، يؤخذ منه إقراره للحمى؟ الجواب: هذا باب من الإخبار والوقوع، ولا يدل على حكم شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر الأشياء لوقوعها لا لبيان حكمها. ولهذا أمثلة أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. فلا يعني ذلك أن ركوبنا سنن، أي سنة وطريقة من كان قبلنا، جائز، بل هو إخبار عن الواقع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. في رواية: حتى لو كان أحدهم ينكح أمه على ظهر الطريق لكان في أمتي من يفعلها. فهذا ليس إقرارا بالجواز، وإنما هذا وصف للحال، بل إنه ينطوي على التحذير. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لتركبن سنن من كان قبلكم، فهذا إخبار عن الواقع، وهو تنفير منه وذجر عنه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الضعينة، أي المرأة، تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. فهذا لا يعني أنه يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، هذا ضرب مثل. إذن هذا الحديث لا يدل على جواز الحمى، لأنه ضرب مثل لواقع. وأما حكم الحمى فيتبين بذكر نوعيه هما: الأول، حمى لمصالح المسلمين، فهذا جائز. والحمى معناه أن يحمي ولي الأمر أو غيره، أن يحمي منطقة ما بأن لا يرعى فيها، وألا تطأها قدم لا من بشر ولا من الدواب. هذا حمى، حمى فلان. فحكم الحمى يتبين بذكر نوعين، وهما: حمى لمصالح المسلمين، فهذا جائز، وحمى يختص به الحامي، فهذا حرام، لأنه ليس له أن يختص بما كان عاما ومصلحته لجميع المسلمين. مثال الأول من النوعين: أن تحمى هذه الأرض من أجل أن يركز فيها أنابيب لإخراج الماء، هذا جائز بلا شك. أو تحمى أرض خصبة لدواب المسلمين، كدواب الزكاة والخيل للجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. مثال الثاني: إذا حماه لنفسه أو لدوابه. من فوائد الحديث أن حمى الله محارمه، يعني المحارمة جعلها الله بمنزلة الحمى لا تقرب. ولهذا قال العلماء: إذا قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، فالمراد بالحدود الحرمات. وإذا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، فالمراد بها الواجبات. ففرق بين الأمرين: تلك حدود الله فلا تقربوها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، المراد بالحدود في الآية الحرمات، إياك أن تقرب الحرمات، كما نهى عن قربان الزنا بالنظرة والخلوة وما أشبه. تلك حدود الله فلا تقربوها، المراد بالحدود هنا الحرمات. قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، المراد بها الواجبات، لأن الله جعل حدودا محرمات لحفظ النفوس، وحدودا واجبات لتزكية النفوس، لأن النفوس محتاجة إلى تزكية ومحتاجة إلى حماية. كذلك في الحديث سد الذرائع، أي أن كل ذريعة توصل إلى محرم يجب أن تغلق لئلا يحصل الوقوع في المحرم. وسد الذرائع دليل شرعي جاءت به الشريعة، وذكر له الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين 1000 دليل، ذكر لسد الذرائع في إعلام الموقعين 1000 دليل، من ذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة المشركين. هل لأنها محترمة؟ هل لأنها لا يصح أن تسب؟ هي جديرة بكل سب وجديرة بكل طعن، ولكن سبها يؤدي إلى أمر مفضع، فنهى عن هذا السب لآلهة المشركين لئلا يكون ذلك ذريعة وسببا لسب رب العالمين وشتان. فيقول ربنا جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى عن سب آلهة المشركين لأنها ذريعة إلى سب الله جل وعلا، مع أن سب آلهة المشركين سب بحق، وسب الله رب العالمين عدو بغير علم. من عادة الملوك أن يحموا لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى. وقد مر بيان حكم الحمى، كذلك تأكيد الجمل بأنواع المؤكدات إذا دعت الضرورة إلى هذا. فإذا قال قائل: إن التأكيد فيه تطويل، فالجواب: التوكيد تطويل، لكن إذا دعت الحاجة إليه صار من البلاغة لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا ثم ألا، فهذا تأكيد وليس بتطويل، بل هذا من صميم البلاغة ومن أسها. كذلك من فوائد الحديث أن المدار في الصلاح والفساد على القلب، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ويتفرع على هذه الفائدة أنه يجب العناية بالقلب أكثر من العناية بعمل الجوارح، لأن القلب عليه مدار الأعمال، والقلب هو الذي يمتحن عليه الإنسان يوم القيامة، كما قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وقال تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فطهر قلبك من الشرك والبدع والحقد على المسلمين والبغضاء وغير ذلك من الأخلاق أو العقائد المنافية للشريعة، فإن القلب هو الأصل، وكبائر القلب أكبر بكثير من كبائر الجوارح. فمثلا من كان مشركا، من كان منافقا، قلبه منطوي على الكفر، وإن كان بجوارحه يأتي ببعض الصلوات أو الزكوات أو ما أشبه فيأخذ حكم المسلمين في الظاهر. هل زنا هذا؟ هل قتله للنفس التي حرم الله بغير حق؟ هل شربه للخمر يساوي شيئا بجانب كفره الباطن؟ فهذه كبيرة من كبائر القلب، وهي أكبر بكثير جدا من مجموع كبائر الجوارح، لأن الذي يموت مسلماً على أصل لا إله إلا الله وإن دخل النار وعذب فإنه لا يبقى فيها أبد الأبيد. وأما المشرك فإن الله حرم عليه الرحمة، وحرم عليه المغفرة، وحرم عليه الجنة، وهو خالد مخلد أبداً في النار وبئس القرار. في الحديث رد على العصاة الذين إذا نهوا عن المعاصي قالوا: التقوى هاهنا، ويضرب أحدهم على صدره، فاستدل بحق على باطل، لأن الذي قال التقوى هاهنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه في الحديث إذا اتقى ما هاهنا وحصل التقوى اتقت الجوارح. لكن هذا يقول التقوى هاهنا يعني أنه سيعصي الله جل وعلا، والتقوى تكون في القلب. الجواب عن هذا التشبيه والتلبيس سهل جدا، بأن نقول لو صلح ما هاهنا لصلح ما هنالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلحت، يعني المضغة يعني القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وتدبير أفعال الإنسان عائد إلى القلب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا هل هو دليل على أن العقل في القلب؟ الجواب نعم، العقل في القلب الذي في الرأس المخ، وله وظائفه العصبية وغير ذلك. وأما العقل ففي القلب بدليل القرآن المجيد، فإن الله جل وعلا يقول: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لكن كيف تعلق العقل بالقلب؟ هذا شيء لا يعلم. نحن نؤمن بأن العقل في القلب كما جاء في القرآن المجيد، لكن كيفية ارتباط العقل بالقلب فهذا لم يعلمنا الله به ولم يعلمنا به النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن لكل شيء قدرة ومقدار لا يتجاوزها. الأذن لا تسمع الترددات التي هي أقل من الترددات التي يبدأ بها السمع، ولا تسمع الأصوات التي تردداتها أعلى مما يبلغه السمع الإنساني. فالكون مملوء بالأصوات، إما أن تكون أقل من تردد السمع فلا تسمع، وإما أن تكون أعلى من تردد السمع فلا تسمع. وليس معنى أنها لا تسمع أنها ليست موجودة. الكون مملوء بأمور يزخر بها لا يدركها العقل ولا يستطيع الوصول إليها، فله حد محدود ومقدار مقدر، تماما كما تجد في بصرك فأنت ترى إلى مسافة بعينها لا يمكن أن ترى ما وراءها، هذه حدود قوة بصرك، فكذلك حدود قوة سمعك وسائر ما عندك من الوظائف والقوى. ولكن الناس لا يجعلون للعقل مقداراً ولا حداً يقف عنده، فيبحثون به في كل شيء مما لا يمكن أن يدرك العقل عشر معشاره بل أقل من ذلك بحال من الأحوال. فسلم تسلم، سلم تسلم، فالكون أعمق بكثير جداً مما تتوهم. سلم تسلم، واعلم أنك إنما تعبد ذا القوى والقدر، الله رب العالمين خالق كل شيء الذي ليس كمثله شيء، فصفاته ليس كمثلها صفات. والله عز وجل أخبرنا بأننا لا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، بشيء من علمه إلا بما شاء. فكيف يطمع العقل ويطمح إلى معرفة علم الله جل وعلا؟ والله تبارك وتعالى بيّن لنا أننا لا نحيط به علما، فينبغي أن يقف العقل عند حده ويتأمل في النصوص على مقدار فهمه، وما آتاه الله تبارك وتعالى من هذه القوة والقدرة على الفهم والإدراك والاستيعاب حتى تستقيم الحياة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم وأن يتقبل منكم وأن يصلح لي ولكم الأحوال ظاهرة وباطنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.